الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصل المشكلة كانت أن التصور السائد عن النص الديني هو تصور استيعابي، أن الدين أن النص الديني يستوعب أفق هذه النظرية أفق واسع، أن الدين يستوعب جميع مجالات الحياة. هذه النظرية التي نحن نحملها عن الدين، إلا أن هذا يصطدم مع محدودية النص. كيف تشكل هذا التعميم للنص الديني وحصل هناك نظرية الاستيعاب مع محدودية النصوص؟ هناك حلول قدمت. الحل الخامس هو هذا. الحل الخامس يتوقف على إعطاء تفسير جديد للشمول. التفسير الذي يمكن أن نقول حصلت منه هذه المشكلة إن الشمول هو عبارة عن الاستيعاب التفصيلي لأجزاء المشاكل المسائل. ما معنى أن النص الديني يستوعب؟ أي لديه قدرة بأن يستوعب جميع مجالات الحياة تفصيلا واحد بعد واحد. لكن لما لا نفسر الشمولية بهذا المعنى؟ نقول يكفي أن تحتوي الشريعة قدرا وافرا من القضايا التفصيلية، وهذا في باب العبادات أمر واضح. افتح الآن كتاب الحج و انظر إلى الروايات التي تحدثت عن هذه العبادة، وهكذا الأبواب الفقهية اللي ترتبط في العبادات هناك وفرة في الجانب التفصيلي. هذا واحد. وأيضا معنى الشمولية أن نقول هناك وفرة من القواعد القانونية، من أن القرآن يتحدث عن العدل، عن الإحسان، عن مسألة العقود، قواعد الكلية. هذا أيضا نقول مما يتاح، هذا أمر ثالث، للعقل البشري أن يسن بعض القوانين لكن على هدى القواعد العامة للتشريع ولا يخرج عنها. الشمولية بهذا المعنى، هناك قدر وافر من التشريعات التفصيلية، وهذا أمر وجداني، وأيضا قدر لا بأس به من القواعد الكلية القانونية الأمور العامة، هذا أيضا موجود. وأيضا إتاحة مساحة للعقل أن يسن بعض القوانين لكن في ضوء المبادئ العليا للتشريع. جيد، قطعا تحتاج إلى بيانات أكثر وضوح من هذه المسألة، لكن على أي حال يكون الفارق بين من يدعي الاستيعاب المسألة المشهور يرى أنه يفسر الاستيعاب بمعنى الاستيعاب التفصيلي، قدرة الشريعة على استيعاب جميع الأفراد بالقدرة التفصيلية. من هنا هم وقعوا في مأزق، كثير من المسائل لا يوجد فيها نص تفصيلي، لكن بعضهم حاول يقولنا يعني معنى هذا مو مع عدم النص غير عدم الحكم، النص لا يوجد لكن الحكم موجود. هذا بينما هذا الحل المقترح أنه لا يقف كثيرا أمام الاستيعاب التفصيلي، وإنما الاستيعاب الذي يحصل من التفصيل تارة والقواعد القانونية أخرى، وأيضا إتاحة مساحة للعقل أن يسن، لكن ضوء على ضوء القواعد العامة للتشريع. جيد، حتى يتضح أكثر هذا الحال، هناك إشكال قد يثار على الحل المذكور، وهو أنه ما من تقنين بشري مسحنا للعقل مساحة إلا ويعارض مبدأ أو قاعدة من قواعد التشريع. فإذا أجرينا تقييدا لهذا القانون البشري وقلنا بشرط أن يكون سليما عن المعارضة مع القواعد الكلية الشرعية، يعني اللي هو هذا أول الخيارات نقيدة، هذا ماذا ينتج؟ ينتج أن الاعتماد على التقنينات البشرية أنه ينتج عقيمة لا فائدة فيه، لأنه المعارضة حاصلة على أي حال. جيد، لابد أن نذكر مثالا حتى نبين مسألة المعارضة، وإحنا كلنا نعيش هذه الأمثلة. المبدأ المعروف عندنا الناس مسلطون على أموالهم، هذا مبدأ عام عندنا. هذا المبدأ هناك بعض القواعد التي تصاغ من قبل العقل صياغة قانونية تتنافى مع هذا المبدأ. اليوم في بعض البلدان، نتكلم حيث يعني حالة عامة، من يريد أن يبني طابقا علويا في بيته، هناك قوانين بشرية تحد من هذا التصرف إلا بموافقة البلدية مثلا أو موافقة بعض الوزارات المرتبطة بذلك. أوليس هذا يتنافى مع حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم؟ يتنافى. وهكذا مسألة الضرائب الجمركية، على المواطن أن يدفع ضريبة أو يتحمل الضرائب الجمركية من خلال رفع أسعار السلع، وكأن الضريبة مأخوذة ضمنا هناك، وبالتالي هذا يتنافى أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. تحديد الحريات، كثير من الحالات تحدد بالحريات، إن الله عز وجل جعل الإنسان حر في تصرفاته، لأن هاي القوانين التي يفرضها العقل تؤدي إلمن إلى تقييد هذه الحرية. كذلك أن تفرض، وهي موجودة، على بعض أنواع السيارات أن لا تخترق المدينة وإنما تسير بخطوط غير امتدادية، موجودة أنه حفاظاً على سلامة الناس، الشاحنات الكبيرة لا يسمح لها أن تخترق المدينة، عليها أن تقطع طريق آخر. ومن الواضح هذا يتنافى مع قاعدة المشتركات، الشارع من المشتركات والناس لابد أن تشترك به. وإذا فرضت بعض الجمارك على أصحاب هذه الشاحنات وأنه لا يدخل إلا المدينة إلا بوقت خاص وكل زمان مكان خاص، كل ذلك تحديد لما للقانون أن الناس مسلطون على أموالهم. فكثير من القوانين التي تضع بفعل العقل البشري هو يصطدم مع من وعليه. فنحن إذن الحل الوحيد أن نقيد هذه القوانين البشرية في فرض أن لا تكون معارضة مع القواعد الشرعية، وهذا بالتالي بالضبط مثل يلزم رفعها، لأن ما من قانون بشري تقريبا إلا وتستلزم المعارضة معه. زين، طب جيد، هذا هو الإشكال. الجواب هكذا، نقول إن من يسمح للعقل البشري، راح نبين أكثر، العقل البشري يعني مو أي شخص، لا لابد أن يقع تحت سلطة الفقيه. هاي سن القوانين الوضعية يعني اللي موجودة تكون إنه تكون متنا في القواعد العامة للتشريع. إن من يسمح للعقل البشري أن يسن تلك القوانين هو يسمح له نتيجة الإقدام على خطوتين. الخطوة الأولى خطوة الخروج بمبدأ اجتهادي، نخرج عن الأحكام الأولية، أي أننا نجعل الحكم التفصيلي فارغ من الحكم. الخطوة الثانية في هذا الفراغ تأتي القوانين البشرية. نوضح أكثر. أول شيء نقول إذا كانت هناك قواعد ذات حكم أولي أو قواعد ذات حكم ثانوي، قواعد شرعية، الخطوة الأولى لابد من التحرر من قواعد الحكم الأولي. كيف يتم التحرر منها؟ بمبدأ اجتهادي، ولو كان هذا المبدأ الاجتهادي هو العنوان الثاني، أوليس العناوين الثانية ترفع الأحكام الأولية أم لا؟ قطعا ترفع. فتم التحرر من الحكم الأولي. الخطوة الثانية بعد التحرر نذهب إلى القانون البشري. هذا القانون البشري الذي نضعه في المساحة التي فرغت من الحكم الأولي ببركة الأحكام الثانوية، ليس من الضروري أن يكون منسجماً مع العنوان الثانوي، أي لا يقع تحت سلطان العنوان الثانوي أبداً، وإنما يقع تحت سلطان المبادئ العليا للتشريع. والفقيه بعد ذلك يدرس هذا القانون البشري ليجعله أحد الاقتراحات القانونية المتاحة المنسجمة مع هذا المبادئ العليا للتشريع، كأن تكون هذا المبدأ العليا للتشريع الحفاظ على حقوق الناس مثلا، أو حفاظ على النظام العام، أو شيء من هذا القبيل. مثلا الآن إذا تريد أن تحد قانون البيئة الآن في مسألة أنه تفرض على بعض الناس بعض التصرفات التي يحافظ من خلالها على قانون البيئة، الحكم الأولي الحاكم في قانون البيئة هو إصالة الإباحة كما تعلم، يجوز للإنسان أن يتصرف على هذا الأرض كيف ما يشاء، وخلق لكم ما في الأرض جميعا. فأول شيء لابد أن نتحرر من هذا القانون الأول، وعادة التحرر يكون عادة بعنوان ثانوي وهو الضرر. فإن ترك الإنسان يتصرف في بيئته كيفما شاء يعني يروح يصطاد في وقت التكاثر، كله ضرر على البيئة، هذا يولد الضرر ولو بملاحظة الضرر الاجتماعي. إذن قمنا، إذن أولا تحررنا من الحكم الأول وهو الإباحة بحكم ثاني وهو الضرر، ثم نأتي لمن؟ إلى القانون البشري اللي راح ينظم أوضاع البيئة. ليس بالضرورة إن هذا القانون يقع تحت سلطة العنوان الثالث أبداً ومنسجماً مع خطوطه العامة، ليس بالضرورة، وإنما يطرح العقل البشري هذا القانون اللي ينظم سلوك البيئة، وينظر الفقيه مدى انسجام هذا القانون البشري مع المبادئ العليا للتشريع. المبادئ العليا للتشريع هي تدعو للحفاظ على البيئة. يعني مثلا الآن باب المثال، الروايات التي نهت عن أكل لحم الحمير في معركة، أظن معركة خيبر، شنو السبب في ذلك؟ لماذا؟ لأجل أن انقراض هذا الحيوان يؤدي إلى وجود خلل عسكري، اعتبار هي أحد الوسائل التي كان يعتمد عليه. فأنت تفهم هذا مبدأ عالي للتشريع، أن أي شيء يهدد نظام البيئة لا بد أن تقف. فحينما نقول يحرم الاصطياد في أيام تكاثر الأسماك، هذا القانون البشري الآن اللي نوضع، الفقيه يمكن أن يقول إن هذا القانون البشري ينطبق مع الأصول الموضوعية مع المبادئ العليا للتشريع. لاحظ، مو بالضرورة ينطبق مع العنوان الثانوي أبدا. إذن حتى يتاح للعقل سن قانون بشري، لا بد أولا أن لا يوجد حكم أولي، وأن لا يوجد حكم ثانوي، لأنه إذا وجد الحكم الأولي فهذا الحكم الأولي لا يخلو، إما يتوافق مع هذا القانون البشري فهذا مما يؤكده، أو يتخالف معه. إذا يتخالف معه لابد ماذا نفعل؟ أن نقيد هذا القانون البشري بأن لا يكون مخالفا. فكيف ذلك؟ نعمل على تفريغ الحكم الأولي ولو عن طريق حكم ثانوي. وإذا وجد حكم ثانوي أساسا يعني يتوافق مع القانون البشري، بعد فلا معنى للرجوع للقانون البشري لسن أي قانون ما دامت أن الشريعة قد تكفلت مباشرة في ذلك. يعني وإن كان القانون البشري هو يرجع للوضع الشرعي، لكن ليس بالتنصيص، وإنما عن طريق التوافق مع المبادئ العليا للتشريع وبإمضاء الفقيه. فعلى هذا الأساس إذا نحتاج إلى خطوتين. الخطوة الأولى تفريغ الموقف من الأحكام الأولية حتى لا تأتي شبهة المعارضة دائما، وبعد التفريغ المذكور يصبح الطريق سالكا للقانون البشري أن يسن قانونا يتوافق مع القوانين العامة مبادئ العليا للتشريع، يعني يقع في هدى الكتاب والسنة وليس معارضا للكتاب والسنة. إذا أريد نفسر الشمولية بهذا المعنى، شمولية أن الشريعة تشتمل على قدر وافر من التكاليف التفصيلية، هذا في جانب العبادة، وعلى قواعد كلية هذا أيضا ثابتة، وعلى تشريعات عقلية بشرية، لكن بهذا المعنى تشريعات. وإلا اليوم شنو تفسر لي أن الفقهاء اليوم مسائل حفظ النظام اللي قاعد يركزون عليه، رغم أن هذا حفظ النظام يحدد كثير من الحريات، يعني يتعارض مع قوانين الشارع. والآن يقول يجب على الفقيه على المكلف أن لا يفعل هذا الفعل ولا يفعل هذا، قضية الحج مثلا ما يجوز أنت الآن تزور حتى تطلع أو تدفع فلوس، مع أنه هي خب من استطاع عليه سبيله، أنا عندي قدرة أطلع، لكن لا، هذا ينافي مع النظام العام. قضية النظام العام هذا معناه أنه هو قانون بشري ينسجم مع المبادئ العليا للتشريع، لكن هو لم يأتي بهذا القانون إلا أن يكون قد تحرر من الحكم الأولي. كيف تحرر من الحكم الأولي؟ يسن بالحكم الثانوي، فبعد القانون الثانوي اللي حرر من الحكم الأولي تأتي هذه القواعد البشرية. نعم، من يتبنى نظرية ولاية الفقيه من الأساس، وبناء على أن ولاية الفقيه بعد هي ولاية منصوص عليها من الشريعة، لا حاجة إلى لعب الخطوة الثانية أبدا. إذ بإمكان ولاية الفقيه بناء على بعض حدودها أن تكون مقيدة ورافعة للأحكام الأولية. فذات طبعاً وأنا ولي الفقيه لابد يشتغل على ضوء المصالح العامة يعني. يعني ما يحتاج يسين يقول هذا قانون بشري ويتوافق مع المبادئ العليا للتشريع. ما دامت هناك مصلحة عامة من خلال هذه المصلحة العامة يتم رفع الحكم الأولي مباشرة بلا حاجة إلى أن نرفعه عن طريق الحكم الثانوي، ثم تبقى المساحة مفتوحة ونذهب إلى العقل البشري. أبدا، ذات ولاية الفقيه ترفع الأحكام الأولية بناء طبعا قلنا على إعطاء صلاحية واسعة للفقيه حتى من خلالها يرفع الأحكام الأولية. فإذا آمنا بهذا التفسير للشمولية فيرتفع التناقض، لأنه هذا الاستيعاب في هذا تفسير الشمولية بهذا المعنى جيد لا يصطدم مع محدودية النصوص أبدا. لماذا لا يصطدم مع محدودية النصوص؟ لأن المقصود من النصوص إما النصوص التفصيلية أو النصوص القواعدية قواعد عامة أو العقل البشري بمعونة المبادئ العليا للتشريع. أين المحدودية في ذلك؟ فيصير انسجام مع النظرية التي تقول هناك استيعاب مع واقع الأمر. هذه النظرية طبعا راح تترك تأثيرات كبيرة جدا على الاجتهاد. إن شاء الله إلى غد والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد.